الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنت أريد أن أتجاوز موضوع الكلام في تهمة التحريف أو تحريف القرآن، لكن الذي يبدو أن بعض المستمعين لم يفهموا القصد، فظنوا أنني أريد أن أثبت القول بالتحريف، وإنما ذكرت هذا المبحث باعتبار أن بعض أهل السنة اتهموا الشيعة بأنهم يقولون بوقوع التحريف في القرآن، فبينت بأن الكتب الصحاح الستة وغيرها من مسانيد أهل السنة مليئة بالروايات التي تؤدي إلى القول بوقوع التحريف في القرآن، وأن هذه الروايات لا يمكن الدفاع عنها إلا بما هو في حد ذاته قول بالتحريف، لأنه لا يمكن الدفاع عنها إلا للقول بنسخ التلاوة، ونسخ التلاوة والقول بنسخ التلاوة في حد ذاته قول بالتحريف، لأن نسخ التلاوة كما قلنا إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله فينبغي أن يثبت بدليل قاطع لا بدليل من روايات الآحاد، ولا يوجد ما يدل على أن هذه الآيات التي ذكرت في هذه الروايات كانت في المصحف في زمانه صلى الله عليه وآله، وأنها كانت تقرأ ثم رفعت. إضافة إلى أن الآية التي دلت على إمكانية النسخ وإمكانية الإنساء دلت أن كل آية تنسخ أو آية تنسى يؤتى بدلها بآية مثلها أو بآية خير منها، ولا نجد بعض الآيات لا نجد لها بديلا في المصحف حتى نقول أن هذه قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها وأنها أبدلت بالآية الفلانية. وأما إثباتها بنفس هذه الروايات فبالإضافة إلى أنه إثبات للنسخ ليس نسخ الحق، وإنما هو نسخ التلاوة هو أشد من نسخ الحق بروايات أحد، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستدلال دوري كما بينا في تلك الليلة، لأنه لا تثبت أن ما ذكر في هذه الروايات أو لا تصح لا يمكن إثبات أن هذه الروايات أو هذه الآيات المذكورة في هذه الروايات كانت في المصحف إلا بثبوت نسخ التلاوة، ولا تثبت نسخ التلاوة إلا بهذه الروايات فيدور العام. فبالإضافة إلى أنه إثبات للنسخ برواية الآحاد ولم يقل به أحد من المسلمين في الأحكام، فكيف به في نص القرآن؟ إضافة إلى ذلك هو دوري. وقلت أن الشيعة أيضا يوجد في بعض كتبهم أو مجاميعهم الحديثية بعض الروايات التي يمكن إذا لم توجه وإذا لم يجاب عنها يمكن أن يستفاد منها وقوع التحريف في القرآن، ولكن الفرق بين الشيعة وغيرهم أن الشيعة لا يلتزمون بصحة جميع الروايات التي في كتاب معين حتى يقال أنكم قائلون بأن كل ما في الكتاب الفلاني صحيح، والكتاب الفلاني يحتوي روايات يمكن الاستفادة منها أو يمكن استفادة وقوع التحريف في القرآن منها فيلزمكم هذا الحكم.
يعني الشيعة لا يقولون بأن هناك كتابا أو مجمعا حديثيا كل رواياته من أولها إلى آخرها صحيحة وثابتة الورود، لا يوجد أحد من الشيعة يقول بذلك. استري خليه وبعض الأفراد من الشيعة من علماء الشيعة ذهب إلى القول بوقوع التحريف في القرآن، وقلنا أن هؤلاء الأفراد لا يشكلون مجموعة من الشيعة أو لا يمكن الاحتجاج على الشيعة بهم، وذلك لقلتهم وندرتهم ولكونهم من غير مشهور علماء الشيعة ومحققيهم، يعني اللهم إلا فرد أو فردين من مشهور علماء الشيعة، والباقون ليسوا من مشهور علماء الشيعة ومحققيهم. وأما مشهور علماء الشيعة والمحققين من الشيعة فسواء الذين كانوا في الصدر الأول أو الذين جاءوا من بعدهم، حتى يومنا هذا لا يقولون بوقوع التحريف في القرآن. وربما وسألني أحد الشباب ألا يمكن الاستدلال على نفي التحريف، على نفي وقوع التحريف في القرآن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ نقول أن هذه الآية لا ترفع مع غير الشيعة، وذلك لاحتمال أن يكون قد وقعت فيها تحريف بنفسها، فتكون الآية في حد ذاتها محرفة، فكيف يمكن الاستدلال بها على نفي التحريف؟ نعم بالنسبة للشيعي يمكن أن يحتج عليه بالآية، وذلك لأن الاعتماد عند الشيعة ليس على الكتاب وحده وإنما على الكتاب والعترة، فإذا وجدنا العترة مثلا يستدلون بهذه الآية، ووجدنا العترة يعتمدون على القرآن في استدلالاتهم ويأمرون شيعتهم بالاستدلال أيضا بالقرآن، يثبت أن القرآن لم يقع فيه التحريف. وربما أيضا يشكل، وهو أنه لا مانع من الاستدلال بالقرآن وإن وقع فيه التحريف، وإنما يتحير بالاستدلال في الاستدلال بالقرآن إذا وقع فيه التحريف غير الشيعي، لأن الشيعي في مقام الاستدلال لا يعتمد على ظواهر الكتاب إلا بعد الفحص والتنقيب عن تفسير الكتاب من طريق العترة، فإذا لم يجد تفسيرا مخالفا لظاهر الكتاب عند العترة يأخذ بظاهر الكتاب، وعندئذ يأتي الإشكال في هذه الحالة بالاستدلال بالقرآن مع وقوع التحريف فيه. ولكن إمضاء أهل البيت عليهم السلام الاستدلال بالقرآن كقول الصادق عليه السلام في جواب سؤال يأتينا الخبران ينقلان عنكم ولا ندري بأيهما نأخذ، قال اعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. فطبعا عرض الروايات على الكتاب يستدعي جواز الاستدلال به والاعتماد عليه بغض النظر عن القول بوقوع التحريف فيه أو لم يكن قد وقع فيه التحريف، بمعنى أن هذا الموجود، يعني بالنسبة للقائل بالتحريف لا بالنسبة لنا، أن هذا الموجود بين الدفتين يكفي في مقام الاحتجاج به على الأحكام الشرعية وأنه على فرض وقوع التحريف فيه لا يذهب الحجية الظاهر من الآية، فيصح عرض الرواية عليها والنظر إذا كانت تخالفه أو توافقه. وأيضا قول الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا ما خالف كتاب ربنا، هذا أيضا إمضاء منهم صلوات الله وسلامه عليهم للعمل بهذا المصحف. وقوله صلوات الله وسلامه عليه اقرأوا كما يقرأ الناس وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة، إضافة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ما قال لأصحابه إذا حدثتكم بحديث فاسألوني عن موضعه في كتاب الله، فقال مرة إن الله نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال، فقالوا له أخبرنا يا ابن رسول الله عن موضع هذا في القرآن، فقال أما القيل والقال فلقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، وأما كثرة السؤال فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والروايات التي فيها استدلالات بالآيات في مقام الأحكام الواردة عليهم عليهم السلام كثيرة جدا، هذا كله على فرض القول لوقوع التحريف في القرآن. ولكن يمكن دفع شبهة القول بوقوع التحريف في القرآن، وذلك لأن الشيعي الذي يدعي أنه قد وقعت في التحريف في القرآن ليس في آيات الأحكام، يعني ليس في آيات الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو النكاح أو غير ذلك، وإنما يدعي أن الآيات التي وقع فيها التحريف هي الآيات الدالة على الإمامة أو الآيات الدالة على فضل أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت أو وأمثال ذلك من الآيات أو الآيات الدالة على المنافقين أو أمثالها من الآيات. فعندئذ نقول أنه هذه الآيات لو كان قد وقع فيها التحريف بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله لكان ينبغي أن تشيع ذلك، لأنه منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وبحسب اعتقادنا أن المصحف كان منتشرا بين المسلمين وله قراءه الخاصون المعروفون بأنهم قراء الصحابة وغير ذلك، ونحن لا نعتقد كما يعتقد غيرنا بأن القرآن قد دون في أيام أبي بكر رضي الله عنه وعن طريق زيد بن حارثة، وأن الإنسان يأتي بالآية فإذا شهد معه شاهدان أثبتت وإن لم يشهد معه شاهدان لم تثبت، وبذلك يكون القرآن قد وصل إلينا برواية الآحاد. وإنما نقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن مجموع بكامله، وأنه قد خرج إلى الناس منه مصاحف وأرسلت معه منه في سائر شبه الجزيرة العربية إلى القبائل والمدن والمناطق الأخرى والأقاليم الأخرى نسخ يقرأها الناس، والنبي صلى الله عليه وآله كان يرسل إلى الأماكن البعيدة من يعلمهم القرآن، فلا يمكن إخفاء شيء من هذه الآيات بعد وفاته صلى الله عليه وآله بحيث تزال عن المصاحف إضافة إلى أن المصحف لم يتوحد إلا في أيام عثمان، وأما قبل أيام عثمان فالمصاحف لم تتوحد. وعندئذ نجد أن ابن مسعود الذي يصر على قراءة قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، على الرغم من تنبيه ابن عباس له وقول يا ابن مسعود إن هذا تأويل، قال لا لقد سمعت رسول الله يقرأها هكذا وأصر عليها. ولا إشكال أنه لو كانت آيات الدالة على الإمامة قد أزيل منها أشياء لما كان يمكن ذلك أن يخفى في تلك الفترة، ولما كان الكتاب والمؤلفون من الشيعة في باب الإمامة أن لا يذكروا هذه المثلبة للقوم، وقد كانوا يتصيدون عليهم ما هو أقل من هذه المثلبة بشيء كثير، والحال أننا لا نجد كتب الإمامة تتعرض لقضية التحريف بالقرآن. وتبقى هناك روايتان لا بد من الإجابة عليهما. الرواية الأولى وهي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله احتجب علي عليه السلام في داره 6 أشهر يكتب القرآن، وأنه كتب القرآن وجاء به ووضعه على قبر النبي صلى الله عليه وآله وصلى في المسجد 2 ركعتين ثم أخذ وجاء به إلى القوم وقال هذا كتاب الله قد جمعته وألفته كما أنزله الله، فقالوا له دعه وانصرف، فقال لا إن قبلتموه فاقبلوني معه وإن رفضتموني فارفضوه معي، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فقالوا له إذا خذه وانصرف لا حاجة لنا فيك ولا فيه. نقول هذه الرواية أن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ربما يمتاز عن سائر المصاحف بوجوه، لا بزيادة في الآيات أو السور، ولكن ربما يكون قد جمع معه التأويل النازل من السماء، بحيث جعل بإزاء كل آية تأويلها النازل من السماء حتى يكون يعرف المقصود منها، فلذلك كان فيه اختلاف أو امتياز عن بقية المصاحف. وإلا فبعض المصاحف المخطوطة والتي تنسب إلى قلمه الشريف الموجودة حاليا في بعض متاحف النجف وعلى دكة القبر في السرداب لا تختلف عن المصحف الموجود والمنتشر بين الناس في الوقت الحاضر والذي جمعه عثمان بن عفان. إضافة إلى أن علي عليه السلام عندما جاء إلى الحكم أبطل أمورا ضررها في الدين أقل من هذا الضرر، أقل من ضرر النقد في القرآن، فإنه أول ما فعل عزل جميع ولاة عثمان من بني أمية، وعلى الرغم أن هذه الخطوة كانت مضرة بالسياسة ضررا بليغا وشديدا، لكنه عليه السلام أبى أن يقر منهم أحدا لحظة واحدة، والحال أن ضرر إقرارهم على الولاية حتى يتمكن من الآن ضرره على الدين أقل من ضرر ضياع قرآن على الدين، ومع ذلك تحمل الضرر في السياسة على الضرر في الدين. وأيضا ألغى جميع أو أرجع جاء جميع الإقطاعات والهبات التي أعطاها عثمان من بيت مال المسلمين إلى بيت مال المسلمين، وله خطبة مشهورة في ذلك. الأمر الذي أثار عليه حرب الجمل عندما أرجع الأموال المأخوذة من بيت المسلمين بدون وجه حق، والإقطاعات المأخوذة من بيت مال المسلمين بدون وجه حق، أول ما أصاب هذا القانون طلحة والزبير، فإنه كان لكل منهما بيت مملوء من الذهب والفضة من الأرض والسماء، وقد اشترى طلحة الضياء والعبيد في البصرة، واشترى الزبير الضياء والعبيد في الكوفة، وكان لطلحة أكثر من 5000 عبد يحملون السيوف. هذه كلها من أخذت من بيت أرجعت إلى بيت المال، وكان في هذه الخطوة ضرر بليغ على سياسته صلوات الله وسلامه عليه، خاصة وهو في بداية عهده ولم تتمكن دولته من الاستقرار بعد، وإبقاء هذا الأمر إلى فترة يتمكن فيها بالدين أقل من إضرار ضياع قرآن بالدين. فلو كان قد حصل من القوم هذا الأمر لكان إظهار ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه يكون في مقدمة الأولويات التي يقوم بها عندما آلت إليه الخلافة، والحال أننا لا نجد. وهو عليه السلام نجده قد أثبت شيئا لا تبلغ خطورته خطورة ضياع القرآن، كالإشهاد على بيعة يوم الغدير. ومعروف أنه عليه السلام دعا كل من بقي من الصحابة أن يقوم ويشهد، وأنه قام جمع كبير وشهدوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله في حق يوم الغدير، لأنه لم يتمكن من الاحتجاج لحقه في الأزمان السابقة، فلم يفوت ذلك في أيام خلافته، وجلب من تبقى من الصحابة ليشهدوا على هذه الوقت. ولا إشكال أنه لو كان قد حصل إخفاء لبعض القرآن أو نقص من القرآن لكان يأتي بالصحابة وبكتاب الوحي ليرجعوا كل ما ذهب من المصحف، على أنه في أي دولة من هذه الدول لم يكن لها معارضة أو معارضين حتى تتمكن من فعل ذلك ولا ينفضح أمرها. في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه متى استقرت الأوضاع؟ بقي الأنصار أكثر من 6 أشهر يتظاهرون في المدينة ويصرخون لا نبايع إلا عليا. وإذا كان لم يستجب لهم علي عليه السلام في تلك الفترة ولم يبرز لهم، وإذا كانوا بسبب إجماع قريش وسائر المسلمين قد اضطروا للسكوت، لو كان قد حصل مثل هذا لو لم يكن إلا من باب النكاية في الدولة التي يعارضونها وبرئيس الدولة التي يعارضونها أن يفضحوا الأمر ويمشوه. في أيام عمر رضي الله عنه كان كل بني أمية ضده، ومعظم مترفي قريش ضده، لأن سياسته في التقسيم أخرجته، لأن عمر رضي الله عليه جاء بتقسيم خاص، قال لا أعطي من حارب رسول الله كمن حارب معه، فليكن الدرجة الأولى أهل
أهل البيت وأزواج النبي، والدرجة الثانية أهل بدر، والدرجة الثالثة أهل أحد، وهكذا إلى أن لم يعني جاء آخر الناس مسلمة الفاتح، وأصبح الرجل من مسلمة الفاتح وخاصة الطلقاء ربما يكون نصيبه في السنة دينار واحد. الأمر الذي جعل بني أمية وأميرون وأبطل سهم المؤلفة وقال الآن استغنينا عنهم، إذا أرادوا أن يرتدوا عن الدين فليرتدوا ويقتلهم، وقد استغنينا عنهم ولا ندفع لهم سهم المؤلفة. فبذلك أخفق أبو سفيان ومن معه من مشايخ الأمويين وقريش، وأظلوا على الدينار السنوي الذي يحصلونه باعتبارهم آخر من دخل الإسلام، وكانوا يحقدون عليه ولم تبرد غلتهم حتى اغتالوه وقتلوه. فلو حصل شيء في أيامه لما كان هؤلاء أن يتركوه بلا فضيحة كبيرة. وفي أيام عثمان رضي الله عنه معروف أن المعارضة عليه اشتدت في جميع أمصار الإسلام، في مصر، في العراق، وفي الحجاز، وفي اليمن، وفي غيرها من أقطار الإسلام. فلو حصل منه مثل هذا الأمر لما سكتت عنه على الأقل أم المؤمنين عائشة، التي خرجت يوم عرفة وقد ونشرت قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت أيها الناس هذا قميص رسول الله لم يبلى وقد أبلى عثمان سنته. عثمان الذي لم يتورع المسلمون من أن يسحبوا المصلى من تحته في منى عندما أتم الصلاة ولم يصلي قصرا، وسحبوا المصلى من تحته ودفعوه وأفسدوا الصلاة وقالوا لو خالفت رسول الله فإنه صلى في منى قصرا، ألا يصبحونه لو أنقص آية أو أنقص سورة من القرآن؟ إذن شبهة وقوع التحريف في القرآن بالنسبة للشيعة يعني منتفية، لأنه لا يوجد دواعي إنقاص في آيات الأحكام غير موجودة. وإذا كانت الدواعي تتوفر في الآيات الدالة على الإمامة فإن الشيعة في أيام الخلفاء ليسوا كلا شيعة علي ومريدوه في عليه الصلاة والسلام في أيام أبي بكر ليسوا كلا، ومن نظر إلى التاريخ ونظر إلى مواقفهم واحتجاجهم عرف أنهم ليسوا كلا. ولو حصل هذا في عهد أبي بكر يكفي أن هؤلاء يصبحون ويدونون ويقولون، بالإضافة إلى سائر المعارضين الذين هم من فئات أخرى، وكذلك في أيام عمر وعثمان. وبالتأكيد بعد علي عليه السلام لم يحصل شيء من هذا القبيل، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا من هذا القبيل في دولة بني أمية. هناك رواية عن أبي عليه السلام أن هذا كتاب الله وكتاب حرفوه بمعنى لم يتبعوا مقاصده، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه، وفي آية من بعد ما سمعوه، وفي آية من عن مواضع، بمعنى أنهم لا يتابعون التوراة. فقوله عليه السلام وكتاب حرفوه أي كتاب لم يطبقوه حسب مقاصده التي أنزلها الله، لا أنهم أنقصوا منه أو زادوا فيه. ولذلك وقد سئل في رواية أخرى وقد سئل عن قضيتهم في القرآن قال أقاموا حروفه وأضاعوا وخالفوا أحكامه، وفي آية وفي رواية أخرى أقاموا رسومه
خالفوا أحكامه، فإذا وكتاب حرفوا بمعنى لم يتبعوه، وليس بمعنى أنهم أزادوا فيه أو أنقصوا منه. ودعوى وقوع التحريف في القرآن دعوى خطيرة في مقابل الأمم الأخرى، لأننا نعيب على اليهود لأنهم ليس لديهم التوراة كما أنزلها الله، وأننا لو تتبعنا التوراة الموجودة لم نجد فيها من ما أنزل الله إلا آيات قليلة، وأن بقية ما فيها هو من وضع الأحبار ومن وضع الكهنة. ونعيب على النصارى أيضا بأنهم ليس لديهم شيئا من كتب الأنبياء ولا من الإنجيل الصحيح، وأن هذه الأناجيل الموجودة إنما كتبت بعد السيد المسيح على الأقل بستين سنة أو أكثر كما يدعى، وإلا في الحقيقة أن هذه الأناجيل كتبت بأبعاد بعيدة، وكانت هناك قبلها أناجيل أسبق منها ليس لها أثر الآن، وأنه لا يوجد إنجيل بنفس الصيغة التي قالها السيد المسيح عليه السلام في التداول، وأن النسخ التي توجد بالعربية تخالف ما هو موجود بالعبرية، والنسخ الموجودة بالعبرية تخالف ما هو موجود بالسريانية، وهذا يدل على أنها لم تصل بطريق التواتر، وعندئذ لا يثبت شيء عن طريقها ولا يثبت نسبتها إلى المسيح عليه السلام. فإذا قلنا أيضا بأن قرآننا أيضا حدث به، يعني يكون كسائر هذه الكتب التي دخلها التحريف والنقص والإخفاء والزيادة والرفع والوضع، وعندئذ كيف يكون حجتان على البشر وحجتان على العالم؟ ولا يمكن إثبات النبوة إلا بالمعجزة، والمعجزة لا تثبت إلا بالتواتر، وبقية روايات النبي معاجز النبي صلى الله عليه وآله لم تصلنا جميعها بالتواتر. نعم ما ذكر في القرآن ثابت كانشقاق القمر ثابت باعتبار أنه ذكر في القرآن، وإلا بقية المعجزات باعتبارنا مسلمين نسلم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله نصدقها بهذه الروايات، لكن لا يمكننا أن نحتج بها على غير المسلم ونقول له إن يدل على أن محمد صلى الله عليه وآله رسول من الله أن الأفضل سلم عليه أو أن الغزال اشتكش له أو غير ذلك، لأن من وين ثبتها؟ وحتى قضية انشقاق القمر، انشق القمر لا يراه جميع أهل الأرض، يرونه أهل منطقة معينة التي يكون القمر ظاهر فيها، وعندئذ يقول لك لا نجد مؤرخين قد ذكروا شيئا من هذه الحادثة. وهذا الأمر قد حصل لأحد ملوك المسلمين في أيام روسيا القيصرية، أيام القياصرة في روسيا، فقد حصلت دعوة من قيصر روسيا إلى ناصر الدين شاه ملك إيران أو إمبراطور إيران، وعندما كان هناك معها في البلد بطرسبرج العاصمة أو موسكو في ذلك الوقت أيضا، قال له لقد بلغنا أنكم أيها المسلمون تدعون بأن نبيكم قد انشق له القمر وأصبح في القتين ثم عاد فالتحم، وقد تصفحنا كتب مؤرخينا الذين عاشوا في تلك الفترة فما وجدناهم ذكروا أن ظاهرة مثل هذا حصلت في الكون. كان السلطان حكيم لم يجبه وإنما أظهر الانزعاج الشديد، فقال لماذا تنزعج؟ قال تركت المملكة وهي في اضطراب شديد والشعب هائج ولا أدري ماذا حدث. فقال تريد أن تتصل بأخيك؟ فطلب، وذلك الوقت لا يوجد التلفون وإنما يوجد شيء يسمونه التلغراف. ففتح الخط وأبطأ الأخ المجيء، فقال له: ما الذي أبطأك منذ نصف ساعة وأنا أطلبك؟ قال: تطلبني والآن نصف الليل وأنا نايم في فراشي، متى أنبى ومتى ألبس ثيابي ومتى أتي إلى هذا المكان؟ وطبعا السؤال كان ظهرا على مائدة الغداء، وكان هذا جواب من السلطان إلى إمبراطور الروس، لأنك بأن مؤرخيكم لم يذكروا هذه الحادثة لأنها وقعت في الليل وكان عندكم نهار لا ترون القمر. طبعا ليس كل الناس يقبل بهذا الاحتجاج. مثلا يقول لك: حتى النصارى الذين كانوا في شبه جزيرة العرب أو في العراق أو في الشام أو في مصر ممن يتفقون مع المسلمين في الوقت لم يذكروا في تاريخهم فصول ظاهرة من هذا النوع، فعندئذ كيف تجيبهم؟ إذا إنما تجيبهم باعتبار أنه إذا ثبت تواتر القرآن وثبت إعجاز القرآن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنها المعجزة الخالدة والمستمرة على أعماد النبوة، لأن دائما معجزة كل نبي تستمر وتتحدد بمدى نبوته. معجزة موسى عليه السلام من العصا واليد البيضاء وغير ذلك تستمر طالما تنتهي نبوته، ونبوته مؤقتة. واليهود لا يمكنهم الآن أن يثبتوا هذه الأمور لأنه لا يوجد تواتر لها، وإنما إذا نحن نقول بها لأن القرآن ذكرها وأنها تثبت عن طريق القرآن. كذلك معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الأكمة والأغرص وإحياء الموتى، هذه المعجزة تستدين باستدامة نبوته، استدامة حياته او نبوته بعد انتهاء حياته وانتهاء نبوته. واوصي عيسى ايضا انبياء تنتهي هذه المشكله. ولو اراد النصارى الان ان يثبتوا ان عيسى عليه السلام ابرع الاكمه والابراص وانه احيا الموتى وانه خلق من الطين كهيئه الطير، لا يمكنهم مثل ذلك لان لا يوجد تواتر، وانما نحن نؤمن بها لان القران ذكرها. فإذا ثبوت كون القرآن معجز وأنه وصل إلينا بالتواتر وأنه هكذا كما أنزله الله هو الدليل الوحيد على نبوة جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تنهار هذه القاعدة تنهار القاعدة الإيمانية في الإسلام ككل. لا يمكن إثبات نبوة أحد من الأنبياء. من الذي يستطيع أن يثبت نبوة نوح من غير طريق القرآن؟ من الذي يستطيع أن يثبت نبوة إبراهيم من غير طريق القرآن؟ من الذي يستطيع أن يثبت نبوة آدم عليه السلام من غير طريق القرآن؟ شيف ما قبل الطوفان ومن بعد الطوفان، من الذي يستطيع أن يثبت نبواتهم من غير القرآن؟ فإذا قلنا أن القرآن قد عبثت فيه الأيدي راح، أو قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله مات والقرآن لم يجمع وإنما جمعه زيد بن حارثة، وأن الرجل لا يطلب منه إذا ذكر آية إلا شاهدين سمعاها من النبي صلى الله عليه وآله، ذهب التواتر. وأن إذا تنهى جميع القاعدة، والنبي صلى الله عليه وآله يعتبر أن بقاء الكتاب وبقاء السنة هو العماد لبقاء الدين، بل أن يبقى الكتاب وتبقى السنة والأمة ليس على رأسها إمام معصوم، او يطعن في الكتاب او يطعن في السنة والأمة على رأسها إمام معصوم. الإمام الدين صلى الله عليه وآله فضل أن لا يطعن في السنة ولا في الكتاب وإن لم يبقى على الأمة على رأس الأمة إمام المعصوم. عندما مرض صلى الله عليه وآله وقال آتوني بذوات وكتف أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعدي أبدا. اختلف القوم فمنهم من يقول ويلكم أبيكم يأمر فلا تطيعون، ومنهم من ينهى حتى قال قائل اجلس إن حسبنا كتاب الله إن النبي ليهجر، وعلى تعبير البخاري إن النبي قد غلبه المرض. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم اخرجوا عني لا ينبغي بين يدي نبي من خلاف. فقال له أحدهم أنا أتيك بالقلم والكتف يا رسول الله، قال وبعد الذي قلتم لا. لماذا؟ لأن هذا القائل وضع أساسا في الطعن في السنة. إذا كان النبي يغلبه المرض ويزيل عقله فلا إشكال، عدة مرات مرض في حياته، ومن يغلبه المرض يغلبه الغضب ويغلبه الفرح ويغلبه الحزن، وعندئذ تطير حجية السنة والإسلام لا يستقيم بدون السنة. ففضل صلى الله عليه وآله أن لا يصل علي عليه السلام إلى رأس السلطة ويحكم الأمة، وحتى لا تثبت هذه الكلمة، لأنه لو كتب الكتاب لطعنوا فيه، ولو طعنوا في الكتاب لطعن في السنة كلها. مبدأ واحد يسري في آدم أولها إلى آخرها. فإذا لو ذهبت السنة من أين نأخذ ديننا؟ أقيموا الصلاة، أقف وأنا ماشي في الطريق اللهم اغفر لي ولوالدي إنك غفور رحيم، تأدب الصلاة. من يثبت لي أن هناك خمس فرائض وفرض هكذا ركعة وفي قيام وفي ركوع وفي غير ذلك؟ الصلاة تتعذب لفظة واحدة، ربي ارحمني صلاة، اللهم اغفر لي أبي صلاة، وآتوا الزكاة كام؟ بعطيها أنا خمسة فلوس أديت لعلي. هذه مثلا فما بالك ببقية الأحكام. وعندئذ يضيع الإسلام. القرآن عدل السنة. فالطعن أو فالقول بوقوع التحريف في القرآن، وإن كنا نقول أن هذا القول لا يستوجب تفسيق قائله ولا تكفير قائله ما دامت هناك روايات بين الطرفين تسبب إثارة الشبهة عند من ينظر إليها، لكننا نقول إنه خطأ قوي. وصلى الله على محمد. السائل يقول ماذا تقول في ترتيب آيات وسور القرآن؟ أقول إن الآية كانت تنزل فيأمر النبي صلى الله عليه وآله بوضعها في السورة الفلانية بعد الآية الفلانية أو قبل الآية الفلانية، وكانت السورة تنزل فيأمر النبي صلى الله عليه وآله بوضعها بعد السورة الفلانية أو قبل السورة الفلانية، وأن هذا الترتيب الذي عليه المصحف الآن ليس ترتيبا زمانيا، يعني أن الآيات لم ترتب بحسب زمان نزولها، وإنما رتبت بحسب أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله بما يحقق المصلحة للأمة الإسلامية. ولذلك لا يحتج بالسياق. يعني سياق القرآن ليس حجة باعتبار أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وليس هو كسائر الكتب التي يؤلفها المؤلفون ويصدر إلى الناس دفعة واحدة ويكون هذه اللفظة قرينة على المراد من هذه اللفظة، وإنما نزل نجوما متفرقة، آيات وسور متفرقة. ولذلك لا يحتج العلماء بالسياق، وإنما يحتجون بكل آية بمفردها. لا تذكر لي أسماء، ولكن في الميزان أخطاء كبيرة. لو علمنا أن مجموعة من الآيات نزلت دفعة واحدة يكون سياقها حجة عندئذ، وأما إذا لم نعلم بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كيف أنت؟ أنا أخذ لك آية آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وين موضوعها؟ في سورة المائدة. في أي آية رقمها آخر آية؟ يعني في الوسط. زين، طبعا سورة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، سورة روحة موضوعها. طبعا نزول سورة المعارج قبل نزول الآية بدقائق، نزول سورة المعارج قبل نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم بدقائق، وكلتاهما في يوم واحد في مكان واحد. لكن الحكمة جرت ذلك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وين موضوعها؟ ضمن الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله، سورة الأحزاب. زين، وقص على ذلك، فكيف يكون السياق الجهن؟ وكيف يمكن الاستدلال بسياق القرآن في هذا المقام؟